بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال تبارك وتعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. التأمل الثاني في السيرة النبوية، التأمل في هجرة النبي صلى الله عليه وآله. الهجرة كما نلاحظ في مجلة عالم الفكر الكويتية المجلد 17 تتحدث عن رأي علماء الاجتماع في تعريف الهجرة. هناك فرق بين الانتقال المكاني وبين الهجرة. البدوي يتنقل من مكان إلى آخر بحثا عن الماء والكلاء، وهذا ليس هجرة، وإنما هو تنقل تبعا للماء والكلاء، تنقل فلذات الهوى في التنقل. الهجرة هي عبارة عن انتقال ثقافي وحضاري، وليست انتقالا جسديا مكانيا فقط. الهجرة تعني أن هناك بلدا منتقلا منه، وبلدا منتقلا إليه، وشخصا منتقلا مؤثرا ومتأثرا. أبناؤنا الذين يذهبون إلى الغرب لأجل مواصلة دراساتهم العلمية يعتقدون أن انتقالهم هذا أمر سهل، انتقال بسيط، انتقال جسدي مادي محض، والواقع أنه هو هجرة. لما؟ لأن هذا الشاب عندما ينتقل من حضارته وثقافة بلده إلى بلد آخر يختلف حضارة وثقافة عما درج وعاش عليه، فإنه شاء أم أبى وبمرور الوقت هو مؤثر ومتأثر، يتأثر بالثقافة التي يعيشها فعلا، ويتأثر بالحضارة التي تكتنفه فعلا، وفي نفس الوقت ينقل جزءا من حضارته، وينقل جزءا من ثقافته، وينقل جزءا من أعرافه ومفاهيمه إلى بعض أبناء البلد الآخر شاءوا أم أبوا. فهناك تأثير وتأثر متبادل، وهذا هو معنى الهجرة. الهجرة هي عبارة عن انتقال ثقافي يعتمد على التأثير والتأثر. النبي صلى الله عليه وآله هاجر من مكة إلى المدينة، وهذا أمر معلوم. النبي هاجر ليس في أول محرم كما يذكر بعض المؤرخين، وإنما هاجر في السادس من شهر ربيع الأول، لكن لدواعي سياسية اضطر أو ذهب الخليفة الثاني إلى جعل مبدأ السنة هي أول شهر محرم الحرام. النبي هاجر من مكة إلى المدينة لسببين. السبب الأول سبب اقتصادي. مكة كانت بلدا ذا اقتصاد مغلق، لم يكن فيها روافد اقتصادية، وإنما كانت محطا للتجارات التي تمر بها من الشام إلى اليمن أو من الشرق إلى مصر، بينما المدينة كانت بلدا زراعيا وكانت مستوطنا للتجار ومحطا للقوافل من تمام الجهات. اقتصاد مكة كانت تجارة محتكرة على قبيلة أو قبيلتين، بينما المدينة كان اقتصادا مفتوحا، فالكل يرفد من روافدها الاقتصادية لأنها ذات اقتصاد مفتوح. العامل الثاني القاعدة الشعبية. النبي بعد مرور 13 سنة في مكة وجد أن الأرض عقيمة لا تنتج أنصارا ولا تنتج أعوانا، لا يمتلك قاعدة شعبية عريضة يستطيع أن يستند إليها وأن يعتمد عليها في بناء دولته الإسلامية، بينما أهل المدينة المسمون بالأنصار فتحوا قلوبهم، فتحوا دورهم، فتحوا ما عندهم من النفس والنفيس في سبيل احتضان النبي صلى الله عليه وآله، فكانوا يشكلون قاعدة شعبية عريضة، رأى النبي صلى الله عليه وآله أن ينتقل إليهم لأجل هذه القاعدة الشعبية العريضة. كلامنا فعلا في دلالات الهجرة، ما هي الدلالات العظيمة التي ترتبت على هجرة النبي من مكة إلى المدينة، والتي كان يقصد النبي صلى الله عليه وآله تحقيقها لكي يقتدي بها الأجيال المسلمة جيلا بعد جيل؟ هناك دلالات ثلاث للهجرة النبوية. الدلالة الأولى استراتيجية التغيير، أراد النبي صلى الله عليه وآله من خلال هجرته أن يعلم الأمة مبدأ إداريا ومبدأ سياسيا، ألا وهو استراتيجية التغيير. علماء الإدارة يقولون المشروع المناسب في الموقع المناسب، المشروع كي يكون معطاء، كي يكون ناجحا، كي يكون فاعلا يحتاج إلى الموقع المناسب، يحتاج إلى المكان المناسب. إذن أي حركة، أي مشروع، أي مضمار إصلاحي قد يحتاج إلى تغيير المكان، لأجل أن استراتيجية التغيير تقتضي تغيير المكان. بالتالي أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يعلم الأمة درسا إداريا، وهو أن استراتيجية التغيير تقتضي تغيير المكان، سواء ذلك على المجال الاقتصادي أو على المجال الثقافي أو على المجال الإعلامي، في تمام المجالات قد نحتاج لتغيير المكان. على المستوى الاقتصادي مثلا، نحن في مجتمعنا خصوصا المجتمع الخليجي هناك تجار وأثرياء كثيرون، لكن هؤلاء التجار ليس لهم شركات عالمية، ليس لهم مشاريع اقتصادية إقليمية. لماذا؟ لأنهم متقوقعون في بلدانهم، متقوقعون في آفاق ضيقة، ثرواتهم مخنوقة محصورة بآفاق ضيقة. هؤلاء حتى يكتسبوا ربحا هائلا، حتى يكون لهم اسم إقليمي، حتى يكون لهم عنوان عالمي يخدمون به بلدهم، يخدمون به ثروتهم، يخدمون به مجتمعاتهم، يحتاجون إلى استراتيجية تغيير المكان. عندما ينطلقون إلى خارج أوطانهم يستطيعون في هذا المجال الاقتصادي أن تكون لهم عناوين امتدادية عريضة الأطراف، واسعة المدار، واسعة المساحة، يخدمون بذلك بلدهم وثروتهم ومجتمعاتهم. تعال إلى المجال الثقافي، كثير مجتمعاتنا تحتاج إلى مؤهلين في مختلف المجالات، تحتاج إلى استشاريين، تحتاج إلى متفوقين في تمام المجالات العلمية، وهذه الدراسات لا تتوفر في مجتمعاتنا. إذن أبناؤنا يحتاجون إلى الهجرة من أجل استراتيجية التغيير الثقافي، من أجل النهوض بالمجتمع في المستوى الثقافي والعلمي يحتاجون إلى الهجرة، وهذا ما أكد عليه القرآن الكريم. مثلا عندما يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، يكتسبون الفقاهة والعلم ليرتفعوا بمستوى مجتمعاتهم إلى المستوى الأفضل في مجال الثقافة. القرآن الكريم يقول الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال ألم تكن أرض الله واسعة؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. لا عذر لكم في التقوقع، لا عذر للإنسان في أن يعيش أفقا ضيقا يقتل موهبته، يقتل إبداعه، يقتل مساحة تفكيره، لا يخدم بذلك مجتمعه، ولا يخدم بذلك بلده، ولا يخدم بذلك إقليمه. إذن يحتاج الإنسان على المستوى الثقافي أن ينتقل إلى المكان والموقع المناسب الذي من خلاله يؤسس مشروعا ثقافيا فاعلا. وكذلك على المستوى الإعلامي، كثير من عظمائنا، كثير من مفكرين، لو أتيحت لهم الهجرة، لو أتيحت لهم فرصة التنقل وتغيير المكان، لكانوا أكثر عطاء وكانوا أكثر نميرا من الحال الذي مشوا عليها. صدر المتألهين الشيرازي عاش في إيران في قم المقدسة، ولو عاش في الغرب لكان أعظم فيلسوف في التاريخ. السيد الشهيد السيد الصدر عاش مخنوقا في أفق ضيق وهو أفق العراق، ولو كان في مكان آخر لكان نابغة الإنسانية إلى عدة قرون. إذن تغيير المكان، الهجرة، عنصر ضروري في استراتيجية التغيير، سواء كان تغييرا اقتصاديا أو كان تغييرا ثقافيا أو كان تغييرا إعلاميا. ابن العربي كما ينقل عنه عاش في بلاد المغرب، ولد في بلاد المغرب ثم انتقل منها إلى بلاد الشام إلى أقصى المشرق، فعندما سئل قال رأى البرق شرقيا فآب إلى الشرق، ولو لاح غربيا لآب إلى الغرب، فإن غرامي بالبريق ولمحه وليس غرامي بالأماكن والترب. إذن المدلول الأول للهجرة هو استراتيجية التغيير. المدلول الثاني روح التضحية. أراد النبي عندما ضحى بوطنه، ضحى بأهله، ضحى بالمكان الذي ألفه سنين طويلة 50 سنة أو أكثر، أراد أن يعلم الأمة بهجرته على روح التضحية. وكان أول من اكتسب وتعلم منه روح التضحية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. ضحى بنفسه وضحى بوطنه. يروي المؤرخون الحاكم في مستدركه، ابن أحمد في مسنده، ابن ماجه في سننه، الرازي في تفسيره، الزمخشري في كشافه، يروون أن الرسول صلى الله عليه وآله لما أمر بالهجرة أقبل إلى ابن عمه أمير المؤمنين عليه السلام وقال أتبيت على فراشي؟ قريش اجتمعت 15 قبيلة واختاروا 15 رجلا وقالوا نضرب محمدا بسيوفنا ضربة واحدة فيتفرق دمه في القبائل، فلا تقدر بنو هاشم على مقاومة 15 قبيلة وننتهي ونخلص من أذاه ومن شره بحسب معتقدهم. فخططوا على قتله، ووصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وصمم على الهجرة، واستدعى الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، قال أتبيت على فراشي يا علي؟ قال أو تسلم يا رسول الله؟ قال بلى. فسجد على الأرض شكرا وقال الحمد لله الذي جعلني فداء لنبيه محمد صلى الله عليه وآله. وبات الإمام أمير المؤمنين على فراش رسول الله متلحفا بلحافه. أقبل 15 رجلا من 15 قبيلة صاروا يلقفونه بالحجارة حتى يثيروه ثم يهجموا عليه لأجل قتله، وهو يتضور يمينا شمالا إلى أن أقبلوا وسلوا سيوفهم ووضعوها على جسمه ليقضوا عليه، فرفع اللحاف من على جسمه فلما رأوه هابوه، وتقول الرواية أجفلوا أمامه إجفال الإبل، ثم قالوا أين ابن عمك محمد؟ قال لا علم لي به، يعني في ذلك الوقت لا علم له به. والنتيجة أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى جبرائيل وميكائيل إني آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر فأيكما يؤثر أخاه على نفسه؟ فسكت واختار كل منهما الحياة. فقال لهما: ألا ترون حبيبي محمدا وعليا آخيت بينهما وجعلت عمر أحدهما أطول من الآخر ففدى علي أخاه محمدا بنفسه؟ انزلا واحفظا. فنزلت هذه الآية المباركة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ذكر ابن تيمية أن هذا الحديث كذب بالاتفاق، وهذا يلاحظ عليه أولا أن هذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه، وأحمد بن حنبل في مسنده، وابن ماجه في سننه، والزمخشري في كشافه، والرازي في تفسيره، وصحح الرواية. وثانيا الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله مكية لا مدنية، فكيف يدعى كما ذكر ابن تيمية أنها نزلت في صهيب في المدينة مع أنها مكية؟ ولو فرضنا أنها مدنية نزلت في أول يوم من هجرة النبي إلى المدينة، فقد جاءت تعليقا على الحدث العظيم الذي حدث في مكة، ألا وهو فداء علي لرسول الله بنفسه على فراشه. إذن الدرس الثاني والمدلول الثاني من مدلولات الهجرة تعليم الأمة على روح التضحية كما صنعه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. المدلول الثالث تربية الأمة على روح الإخاء. النبي صلى الله عليه وآله عندما هاجر إلى المدينة لكي يخلق مجتمعا فاعلا، لكي يخلق مجتمعا ناجحا، المجتمع الفاعل الرشيد يحتاج إلى أن يرتكز على مبدأ الأخوة، إنما المؤمنون إخوة. فقام النبي وخلق جوا أخويا بين المهاجرين والأنصار وبين المهاجرين أنفسهم، فآخى بينهم، بين كل رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين، فبقي الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وحيدا. وأقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله، آخيت بين المهاجرين والأنصار وتركتني وحيدا. قال: إنما أخرتك لنفسي، أنت أخي في الدنيا والآخرة، ما ذكرك أحد إلا وقل له أنا عبد الله وأخو رسوله، ما ذكرها بعدك أحد إلا كذاب، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. النبي صلى الله عليه وآله أراد بهذا الدرس الذي ذكره الحاكم في مستدركه وذكره ابن ماجه في سننه، أراد بهذا الدرس أن يعلم الأمة على روح الإخاء. الإنسان عندما يغترب، عندما يهاجر، يحتاج إلى من يحتضنه، يحتاج إلى من يأويه، يحتاج إلى من يؤاخيه. وهكذا من دلالات الهجرة زرع روح الإخاء. أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يجعل الهجرة مقدمة لتأسيس مجتمع مبني على مبدأ الإخاء، وختم ذلك بإخائه للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فكان أخا لرسوله صلى الله عليه وآله. لذلك من هنا نستفيد أن الأمة الإسلامية عليها أن تعيش تحت ظل الإخاء، إنما المؤمنون إخوة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. مبدأ الأخوة عندما يضلل أبناء الأمة الإسلامية من مختلف المذاهب يجعل هذه الأمة مؤهلة لأن تواجه مخططات الأعداء ولأن تفشل مؤامرات الأعداء ولأن تصل إلى المستوى الأفضل في جميع المجالات، لأنها تعيش على مبدأ الأخوة. وهذا ما يركز عليه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله عندما يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ليست الأخوة مجرد مجاملة، وليست الأخوة مجرد إعلام نبرزه، الأخوة تعني إخلاصا حقيقيا وشعورا حقيقيا بتبادل العطف والرحمة. إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لذلك نرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعل الأمة الإسلامية ملتفتة إلى مبدأ الأخوة ومتخلصة من الموجات التكفيرية والإقصائية، لتعيش لونا واحدا وروحا واحدة وثقافة واحدة وإخلاصا واحدا تحت ظل النبي محمد صلى الله عليه وآله، وتحت ظل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذين قال فيهم رسول الله: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعده أبدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتآخين السائرين على مبدأ الأخوة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.